الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعل الباحث على هذا التفسير دفء ما يتراءى في روحه على الحسناء من الذين لا فرق بين الجزء التحليلي والجزء التركيبي. يقول المصنف لعل الذي دعا صاحب المحاصنات لكي يعتذر عن مسلك الحكمائي بقوله أن الجنس ينقسم انقساما لا متناهية، لكنها ليست مجتمعة في الوجود، بل إنما هي انقسامات لا يدفية، انقسامات لا يدفية، تتزايد الحدث، فليس مراد القائلين من الرياضيين أن الأعداد غير متناهية، أن هناك عددا بالفعل متحقق في الخارج وهو غير متناهي. هذا لا يقولونه، بل مرادهم من عدم تناهي الأعداد أي أنها قابلة للإضافة والازدياد، فكل عدد يضاف وقابل أن يضاف إليه عدد جديد. وكذلك كما قال المتكلمون بالنسبة إلى الخلق الإلهي، فإنهم قالوا أن الحق سبحانه وتعالى إذا خلق من الخلق الألفين كان من المغفور له أن يخلق الألفين، وإذا خلق الألفين كان من المغفور له أن يخلق الثلاثة، وهكذا. فهذا فعدم التناهي لا يكفي، وهو عدم التناهي العددي، مثل عدم تناهي المقدورات الباري على مسلك الحكماء، وعدم تناهي العدد على مسلك وبيان الرياضيين. فيقول المصنف لعل الذي دعا صاحب المحاصنة أن يكتب لتوجيه ولرد الصفة عن مسلك الحكماء القول بلا تناهي ألا يكفي، لأن هناك كلام واضح، وهو وذلك الكلام الواضح أنه لا فرق بين الجزء التحليلي والجزء التركيبي. الشيء الذي يترتب من ذراعين ينقسم إلى ذراعين، فما ترتب منه الجنس ذراعان، ومن حل إليه الجنس أيضا انحل إلى ذراعين، فلا فرق بين تقسيم الشيء وتحليله وبين تركيبه. أقصد بالعبارة ما المراد بهذا المثال؟ يعني فرارا من الشبهة المتوجهة على النظام ضاد، الجسمون مرتبون من أجزاء السبدة، وعفوا الجسمون مرتب من أجزاء، وكلنا هذه الأجزاء التي يترتب منها الجنس هي في الحقيقة بالفعل منفصلة وهي غير متناهية. يقول النظام قال أن الجسم المعين بقدر من الماء كقطرة من الماء هي مركبة من أجزاء كثيرة لا متناهية، قلنا يلزم النظام أن يكون الجحود بحجم غير متناهي، يلزم النظام أن يكون الشيء بحجم غير متناهي، لأن كل جزء كل خلية أخرى لها بعد، فبالزياد الأبعاد وبالزياد الأحجار لا بد وأن تزداد تزداد حتى ذلك الجزء فورد على النظام الإسلام. يقول هذا الإنسان بنفسه يجعل عليهم على التصرف ذات فارغ. الجسم مركب ومشتت من أجزاء لا متناهية، هؤلاء يقولون ينتقل انقسام أجزاء متناهية، فذاك يتكلم بالتزياد ويقول لا يزيد، وهؤلاء يتكلمون بالتقليل ويقولون للحل إلى لا متناهية. والآخر أن الجسم بما هو جنسه سواء تركب من أجزاء أو الحل هي تلك الأجزاء بالانحلال اليمنية بالترتيب اليمنية. واضح؟ فإذا إذا كان الجسم من باب الفرق المركب من عدد، إذا كانت الأعداد حين الترتيب خمسة أجزاء، حين الانحلال هو أيضا الحل إلى خمسة أجزاء، فلا يقبل أن يكون الجسم مركبا من خمسة أجزاء وعند الترتيب وعند التحليل والتقسيم ينقسم إلى لا متناهي، غير معقول هذا. فإذا ما تركب من كل جزء ينحل بذلك. فلما قال النظام أن الجسم المعجل كثرة من الماء تتركب من أجزاء لا متناهية، ورد على الإشكال على أن أول هذا غير معقول أولا، وثانيا يلزم منه لا تناهي حجم الجسم، لا تناهي حجم الجسم. قلتم أن هذا حين الترتيب لا يعقل، لكن حين التحليل يعقل. قلنا ما ترتب منه الجزء هو الذي ينحل إليه الجزء. فإذا بالتحليل والتقسيم لا متناهي، فنفس الإشكال الذي توجه على النظام يتوجه عليه على الحكماء، فيقول جاء صاحب المحاكمة ليرد هذه الشبهة، فقال أن الذي يترتب من أجزاء في الفعل يجب أن يكون الحجم المركب من تلك الأجزاء بحجم غير متناهي أيضا، لكن حين التحديد والتحليل ليس تحليلا للفعل، تحليل بحسب من؟ تحليل بحسب العاقل، تحليل بحسب العاقل، وهو تحليل للشيء الواحد بالفعل البسيط بالفعل إلى ما لا يتناهى بالقوة، فلم يكن ما ترتب منه الجيد هو بنفسه ما تحلل اليه الجيد. الترتيب من اجزاء منتقله بالفعل، والتحليل الذي يحلله الحكماء تحليل الجسم الى ما لا نهايه له بحسب القابليه والقوه، فاذا يكون بنظر صاحب المحاكمات انه بهذا التوجيه وهو التقسيم الدائره في ما توجه من الاشكال على النظام لم يتوجه على الحكماء اقل منه. ولعل الباحث على هذا التفسير الذي فسر صاحب المحاكمات ووضح به مسلك الحكماء من أن مرادهم من التقسيم تقسيم الجسم بالقوة والقابلية إلى ما لا يتناهى بحسب العاقل، ودفع ما يتراءى وروده. أراد تقسيم بهذا التقسيم ليفتع ما قد يتوجه من الإشكال، ولعل الباحث على هذا التفسير دفع ما يتراءى وروده على الحكماء. ما هو الذي يرد على الحكماء من بيان بما يرد على الحكماء؟ من انه لا فرق بين الجزء التحليلي، انتم تحللون وتقيلون الجسم المعين كقدر من الماء ينحل الى ما لا نهايه له، واضح؟ ينحل إلى ما لا نهاية له، والحال أن الجسم المركب من عشرة ينحل إلى عشرة، لا ينحل إلى ما لا نهاية له، فإذا ذات قالب يترتب مما لا نهاية له أنفسكم ينحل إلى ما لا نهاية له والنتيجة واحدة لأن ما ينحل إليه وما يترتب منه في تلك الأجزاء الآخرة دليل من أنه لا فرق بين الجزء التحليلي الذي يقول به الحكماء والجزء الترتيبي الذي يقول به النظار النتيجة واحدة إن ترتب الجزء من عشرة فهو صفوة مرتب من عشرة أجزاء منحل إلى عشرة أجزاء صح عبارة نفس الشيء دليل مثال عقل والجزء الترتيبي في مقدار ما يترتب منه مقدار ما يترتب منه إن كانت عشرة فهو يترتب من عشرة أو ينحل إليه إذا كانت الأجزاء التي ترتب الجسم عشرة فهو ينحل إلى عشرة فكيف ينحل إلى ما لا يتناهى واضح فإذا الإشكال الوارد على النظام ينحلكم ذات حينما قال يترتب من أجزاء لا تتجزأ وقال غير متناهية نقول له لا يقتل لو كان غير متناهي لكان الحاكم غير متناهي فإذا لا بد وأن يكون متناهي وكذا وإذا كان متناهي بعشرة أو ألف هو يحتاج أيضا إلى تلك الألف فكيف يكون بالانحلال كما تقولون أيها الحكماء غير متناهي واضح عبارة فإذا أرسل فإذا فرق صاحب المحاكمة من هذه الشبهة جاءت لأنه لا فرق بين الجزء التحليلي وكذا والترتيبي فرق فقال هناك جدل عند النظام فلما توجه عليه الإشكال وهنا عندنا بنظر الحكماء بالقوة والقابلية اللايقية فلا يتوجه الإشكال على الحكماء والعبارة فإن هذه كلمة فإن بيان هذه كلمة فإن مثال وبيان لمن أنه لا فرق بين الجزء التحليلي والترتيبي فإن نعلم قطعا يعني جزما ويقينا أن المركبات يعني أن الجسم المركب من ذراع وذراع ذراعان وكلما الجسم المركب من ذراع وذراع يكون ذراعين طيب ويقينا حجم الذراع غير حجم الذراعين لكن في الأوسع فإذا بكون الجسم مركبا من أجزاء لا متناهية يجب أن يزداد حجمه أيضا لأن أبعاد وكل بعد له حجم خاص به فهذا الشيء على النظام أن المركبة من ذراع وذراع ذراعان كما أن هاي هذا حديث على الانحلال على قول الحكماء كما أن المنحل إليهما إلى الذراعين ينحل إليه المنحل إليهما إلى ما تأخذ من ذراعين ينحل إلى ألف ذراع يقيما ينحل إلى ذراعين أيضا هذا الذي طالب ذراعين كما قلنا إذا تقرر هذا وهو عدم الفرق بين الأجزاء التحليلية والتركيبية فنقول هذه كلمة سنقول القائل لها هو الدواليب فنقول إنهم أبطلوا مذهب النظام
إن الفلاسفين أبطلوا مذهب النظام وقالوا الجسم حقيقة واحدة بسيطة ينقسم بالقوة لا بالفعل إلى انقسامات لا متعددة مجرد وليس مركبا من أجزاء منفصلة بالفعل كما قال النظام
بل إنهم أبطلوا مذهب النظام بأنه يلزم من لا تناهي الأجزاء التكوين مثل النظام أن الجسم مركب من أجزاء لا متناهية من أنه بل ذهب النظام بأنه يلزم من لا تناهي الأجزاء التركيبية
إذا كان الجسم مركب من جواهر وأجزاء مختلفة يلزم منه أن يكون مركبا من أجزاء غير متناهية أنه يلزم عقل، أنه يلزم من لا تناهي الأجزاء التركيبية، ماذا يلزم؟ لا تناهي مقدار الذكر.
إذا كانت الأجزاء غير متناهية كما هو مثل النظام، يجب أن يكون حجم الجسم غير متناهي. هذه القطرة من الماء التي هي مركبة، التي هي الجسم بنظر الذي بنظر النظام مركب من أجزاء غير متناهية منتقلة بالذكر، يجب أن لا تكون القطرة من الماء بحجم معين صغير، بل يجب أن يكون حجمها أنها مركبة من أحجام لا متناهية، يجب أن يكون حجمها أيضا غير متناهي. وهذا استدعوا على النظام
أورده الحكم على النظام. وقد ظهر أنه لا فرق بين التحليل، يعني بين الأجزاء التي ينحل إليها الجسم وبين الأجزاء التي يتركب منها الجسم. وقد ظهر أنه لا فرق بين التحليل والتركيب في المقدار.
إن كان بالتحليل ينحل إلى جزئين فهو بالتركيب كان مركبا من جزئين.
فيلزم على الحكماء ما ألزمه عليه على النظام.
على هذا يطلع ما ألزمه به النظامات من الحجم اللامتناهي، يجب أن يكون الجسم الذي يريدون أن يحددوه إلى اللامتناهي لا بد أن يكون مركب من أجزاء اللامتناهية، وما كان مركب من هذه الأمور غير المتناهية يجب أن يكون في حجم غير متناهي. نفس الاستدلال على النظام.
فيلزم عليهم أي على الحكماء ما ألزموه عليه على النظام. فلما توجه صاحب المحاكمة فيه، هل توجهات من أبو توجه؟ هل توجهات الدوامي أنه لماذا قال كذا صاحب المحاكمة؟ لأنه رأى ما يتوجه على النظام يتوجه على الحكماء. فأجاب المحاكم يوم المحاكم صاحب المحاكمة، فأجاب المحاكمين دفعا لما يتوجه على الحكماء، فأجاب المحاكمين دفعا لما يتوجه على الحكماء، إنه يتوجه على الحكماء كما يتوجه على النظام، بما ذكره من اللاتناهي اللايق. فأجاب بنظره على أن اللاتناهي هنا ليس من أجزاء بالفعل، بل إنما هو لا تنام لا يكفي، يعني قبول للزيار للزيادة التحميل. ولا يخفى توجه ما أوردناه، ولا يخفى توجه سبيل المحقق الدواري يقول ولا يخفى توجه ما أوردناه يوم الذي أوردناه من أن التقسيم العقلي
لا يعقل فيه أن يكون تقسيما لا يقتيا، بل يجب أن يتصور الإنسان حينما يقول وكل جسم ينقسم إلى أقسام غير متناهية، لابد أن يتصور الموضوع وهي أجزاء مجتمعة في الوجود ثم يحكم عليها بعدم التناهي. وإذا تصور الأجزاء مجتمعة في الوجود، يعني تصور الموضوع ثم حكم عليه بالله تناهي، حكم على من؟ على أمور مجتمعة في الوجود. وهذا ليس هذا في الحقيقة من اللاتناهي الباطل.
بل ولا يخفى توجه ما أوردناه على المحاكم وصاحب المحاكمات بأن
جوابه في التقسيم الفكري والوهم صحيح، لكن جوابه في التقسيم العقلي لا يكون صحيحا. فلا يكفي يمكن أن تتصور في التقسيم الوهمي، ولعلها تتصور في التقسيم الفكري، لكن اللايقيين لا يمكن تصورها في من في الأجزاء العقلية لأنه يلزمها الإجتماع كلهم واحد عمارة. ورد عليه ورد عقل ورد عليه أي ورد على الدو على المحقق الدواني أي ورد على المحقق الدواني الفاضل الباغلوي الفاضل الباغلوي أدخل السورة عليه رد على الدواني بأن إشكالك على المحاصر ليس في محله بل التقسيم لا يحدي يجري في العقل كما يجري في الوهم واقع عبارة يعني تركيب عقل المثل بأن ما قاله صاحب المحاكمة إننا يجري في التقسيم والوهم فقط ولا يجري في العقل تناظر فيستحي بل كما يجري في الوهم يجري أيضا في العقل فإنه يكون تقسيما لا متناهيا لا يدريا لعل فقط الوهم إذا جدا للتقسيم يجري لكن حصل الظاهر بالوهم وثاني الوهم بس بعضهم قال لو فرضنا جرى في الوهم وفي التقسيم لكن في من الدوام يقول في العقل لا يجري لو فرضنا لكن لا تمثل الشكل الوجه ورد عليه على الدواني يعني في ربه رد عليه أن إشكالك على المحقق على صاحب المحاكمات ليس صحيح الفاضل الفاضلوي كيف رد عليه ماهرة بأن القسمة العقلية كالقسمة الوهمية يعني كما وأن في القسمة الوهمية يمكن تصور التقسيم اللا يقفي اللا متناهي اللا يقفي كذلك يمكن تصوره فيما في القسمة العقلية بأن القسمة العقلية كالقسمة الوهمية موقوفة عليها من موقوفة على ملاحظة العقل يقول العقل لا بد وأن يلاحظ الأجزاء ثم إذا لاحظ كل جزء يلاحظ أن الجزء ينقسم وإذا لاحظ كون الجزء ينقسم كان التقسيم كهناك هناك كان تقسيم بالصور الجزئية هنا تقسيم علم هنا تقسيم بالصور الكلية العامة بل لأن القسمة العقلية القسمة الوهمية موصوفة علما على ملاحظة العقل لا بد العقل أن يلاحظ كما يلاحظ الأجزاء في التوسل كما يلاحظ الأجزاء في القسمة الوهمية لا بد وأن يلاحظ العقل الأجزاء في القسمة العقلية وتصوره أي العاقل كل واحد من الأقسام كما أن العقل يتصور كل واحد من الأقسام في القسمة الوهمية لكل جزء كذلك يتصور العقل الأقسام في كل واحد منا في القسم من القسم العقلية فلا بد أن يتصور العقل الجزء ثم يقسمه إلى قسمين ثم يقسم الجزء الثاني كل واحد من القسمين إلى قسمين وقسمين هذا كما يجري في الوهم يجري في العقل على ملاحظة العقل وتصوره أي العقل كل واحد من الأقسام والمقسمون يوم المقسم هي تلك الأجزاء التي أخذنا لتقسيمه وكذا لا والمقسمون وهي تلك الأجزاء التي أخذنا لتقسيمها بصورة متمايزة أكثر يقول المقسم وهي الأجزاء المقسم وهي الأجزاء كما في الوهم لا بد وأن يمتاز هذا النص عن ذاك النص كذلك في العقل لا بد وأن يمتاز هذا النص من الجزء عن ذاك النص من الجزء وكذا إذا قسمنا نص النص إلى نصين أو إلى ألف نصين هكذا لا بد من الملاحظة بل كل واحد من الأقسام والمقدار وهو يحيي الأجزاء التي ذكرناها وقسمناها لا بد من ملاحظة الأقسام للأجزاء والمقسم هو الجزء الذي نريد أن نقسمه بصورتين متناسبتين واضح تعرف ما هو الفرق بين القسمة العقلية والقسمة الوهمية إلا أن القسمتين الوهميتين لا بد
من تصوره أي العاقل للمحسن والأحسن.
لا بد أن يتصور العقل
للمحسن
وهي الوحدة
والأحسن المطلوبة التي ترد على
كل جزء وكذا
بالقسمة الوحدة. لا بد من تصوره أي العاقل للمحسن يا المحسن ذاك الجسم الذي فرضه ذاك الجسم الذي في قطرة
من الماء فرضه
أو هذا الكتاب لغة على ابن تحسينه. لا بد من تصوره أي العقل للمقسم إذا تصور المقسم ثم يتصور الأقل والصور
ثم يكون هذا المقسم في قطرة من الماء مقسمها إلى قسمين فيتصور المقسم والأقل
بأي صورة يتصور لكن هذا الكارب بصورة جزئية متمايزة
يأتي أرض صورة يأتي أرض صورة
يأتي العقل يأتي الوهم
فينظر إلى قطرة من الماء ثم يقول أقسمها بوهمي إلى قسمين فيقسم القطرة إلى قسمين
يا ولد بصورة جزئية يعني أن لاحظت قطرة من ماء فقسمها إلى قسمين
فصارت جزئية بصورة جزئية
لكن عند التقسيم العقلي يقول كل قسم هذا الفارس يقول هناك المقسم الواجب وهنا المقسم صورة وجزء شيء معين في فقرة من الماء
هذا هو الفارق فقط
هذا هو الفارق بين القسمة الوهمية والعقلية هذا فقط هو الفارق وليس هناك من فارق آخر واضح يعني ليس الفارق كما تصوره الدواني من أنه في القسمة العقلية تكون الأجزاء مجتمعة في الوجود وفي القسمة الوهمية لا تكون مجتمعة فيكون الشخص ولا يكفي ليس كذلك بل لا بد من تصوره للمقسم والأقسام بصورة جزئية يعني تصور قطرة من النقطة يقسمها مثلا زين وفي القسمة العقلية يكفي تصور يكفي تصورها تصورنا تصور الأجزاء بصورة كلية
وعبارة
شو يتصور الأجزاء بصورة كلية؟ لأنه يقول قاعدة عامة فيكون كل جسم
قابل
للتقسيمات غير المتناهية فما نجعل صورة جزئية معينة كقطرة من الماء أمام نظره فيحكم عليها لا ويحكم على المقدار الخارجي المعين
حكم على على الطبيعة هي طبيعة وهذا هو الفارق
هنا الصورة الكلية وهناك الصورة الجزئية
وإن كان في الزوجة أسهل البعض على من؟ على البعض على أن الصورة هي جزئية على كل
سواء تصورت القطرة من الماء أو تصورت أن كل جسم ينقسم إلى لا مثلا الصورة في الذهن هي جزئية على كل حال
واحد
فنقول نعم الصورة في الذهن هي جزئية على كل حال لأن الصورة معينة وليست بصورة لكن مفهومها بالحد الأول للثاني الثالث
واحد ثالث مفهوم كلي ومفهوم جزئي
أرد في العبارة وكيف يتصور وكيف يتصور التقسيم للجسم وكيف يتصور التقسيم للجسم من العقل يعني التقسيم العقلي الى قسمين من غير ان يتميز المقسم
والاقسم
كما وانه في المقسم الوهمي لا بد ان يتميز المقسم والاقسام
كذلك هنا لا بد ان يتميز
المقسم والاقسام لكن باختلافه هناك صوره كليه وهناك كليه وكيف يتطور التقسيم للجسم من العقل الى قسمين من غير ان يتميز المقسم والاقسام عنده اي عند العاقل لان التقسيم عقل مع ان التقسيم ليس الا التقسيم في المعنى التخطيط المعنى التخطيط
فإذا أردت أن تفصل شيء لا بد أن تحضر المقسم والأقسام
هذا جاري كفة في الوهم وفي العقل معا مع يعني الحال أن التخطيط ليس إلا التخطيط والتحليل إلى آخر ما قال الفاضل الباغوي
الفاضل باغلوي.
طبعا نتيجه التصرف الباطن يعني ان التقسيم لا يكفي كما يجري في القسمه الوهميه كذلك يجري في القسمه العقليه، وما قاله الدواني من عدم جريانه في القسمه العقليه ليس بصحيحين. حسنا كلام كلام الفاضل باغلوي.
اقول هذا يا هذا يعني إيراد الباغلوي، إيراد الفاضل الباغلوي. أقول هذا يا هذا إيراد الفاضل الباغلوي لا يرد على المحقق، أي على المحقق الدواني
أكثر. يعني ما أشكل به الدواني على صاحب المحاكمات في محله، وما أراد أن يدافع به الفاضل الباغلوي عن المن عن صاحب المحاكمات ردا على الدواني ليس بصحيحين. وعبر
هذا الإيراد أقول هذا لا يرد على المحقق. لماذا لا يرد؟ فإن العقل إذا حكم بأن في الجسم أجزاء غير متناهية،
إذا حكم أن في الجسم هو أجزاء غير متناهية
أو كل جزء منه أي من الجسم،
سواء أردت سواء قلنا أن الجسم به أجزاء غير متناهية أو نظرنا إلى جزء صغير من الجسم فقلنا ينقسم إلى أجزاء غير متناهية، لا فرق في ذلك. نظرنا إلى جسم بما هو الجسم نقول ينحل إلى أجزاء غير متناهية، كذلك الجزء الصغير كقطرة من جسم الماء من بحر كم كذلك تنقسم إلى أجزاء غير متناهية، أو كل جزء من الجسم يتجزأ. فهذا أي فهذا الحكم العقلي، فهذا أي فهذا الحكم العقلي منه عقل، فهذا علم منه أي من العقل، فهذا علم منه أي من العقل بالكثرة أي بكثرة هذه الأجزاء، أي بكثرة هذه الأجزاء كثرة مجتمعة في الوجود، كثرة مجتمعة في الوجود بالفعل، وليست كثرة لا يكفية بالقوة، وليست كثرة لا يكفية بالقوة. أكثر العبارة يؤذنون بالتصور الوهمي لا يحتاج أن يلحظ كل أجزاء الموضوع، لكن بالتقسيم العقلي لا بد وأن يتصور الموضوع بأفراده كلها وتمامها ثم يحكم عليها، وإذا تصورها بأجزاء بأفرادها كلها ما كانت لا يكفية بل كانت أجزاء ملاحظة بحكم العقل بالفعل لا متناهية
مقتنعة في الوجود. بل يتستهاد علم منه من العقل بالكثرة، والعلم بهذه الكثرة، والعلم بمن بهذه الكثرة عين المعلوم،
العلم بهذه الكثرة عين المعلوم. إشارة علم إشارة إلى ما تقدم في أوائل على الفكرة على أن المادية الحاصلة في الذهن هي عين الوجود الخارجي، ما هي نفس المادية لا شبحها وضدها مثلنا. فإذا تصور العقل أجزاء غير متناهية مجتمعة في الوجود، هذه ماهية من؟ هذه ماهية ما تصوره ما أخذه من الجسم أو من جزء من ذلك الجسم كفترة من البحر. ولما كانت الماهية عين الماهية الذهنية عين الماهية الخارجية فلا بد وأن يكون الجسم في الخارج أيضا لا متناهي بالفعل، لأن الصورة الحاصلة منه
لأن صورته الحاصلة منه ليست شبها له، ليست ضدا له، هي هو، هي هو. وإذا كانت كذلك لزم أن يكون هذه الماهية غير متناهية، تحكي أمرا وواقعا غير متناهي في الخالق الموجود. والعلم بكاذب الكثرة غير المتناهية علم المعلومين، واحد مثلا يوم المعلومة التي هو الجزء الخارجي، هو الفطرة الموحدة وهي الجزء الخارجي. كيف يقال، كيف يقال هنا أي في إدراك العقل، كيف يقال هنا أي في إدراك العقل كثرة عقلية، كيف يقال هنا كثرة عقلية وليس هنا اسم عقلية، كيف يقال هنا كثرة عقلية وليس هنا قسمة عقلية، فمن نظر فمن نظر أبصر. كيف يمكن أن يدعي المدعي، كيف يمكن أن يدعي المدعي هنا كثرة عقلية وليس كثرة الخالق؟ قد يقول البارنوي، قد يقول البارنوي دفاعا عن صاحب المحاكمة أن هذه الكثرة صحيح عقلية، لكن لا يلزم أن تكون حافية عن عنوان ومعلوم كثيرا مجتمعا بالفعل. وكذلك يقول أكثر، يقول ملاحظة العناوين على الكل، تارة يلحظ العنوان بما هو قضية طبيعية حقيقية، فهذا شيء واحد لا كثرة فيه، شيء واحد عقلي كثرته كثرة لا توجب التكثر والزيادة. وتارة نلحظ الشيء بما هو قضية جزئية شخصية معينة، هذا هم تسقط وجزئية لا تكثر فيها، تسقط جزئي لا تكثر فيه، وهناك عنوان واحد عقلي لا تكثر، لا تعدد. لكن حينما نلحظ عنوانا من العناوين في بحار الأجزاء يطيل العنوان مرات للمعنون، وإذا كان العنوان مرآة للمعين يصبح كالقضية المحصورة. القضية المحصورة حينما تلحظ يلحظ العنوان بما له من المرآسية إلى الخارج، فالخارج يكون هو المعنون الذي يحكيه ذلك العنوان، فهنا أيضا تكون الصور لا متناهية بالفعل العقلية التي لاحظها الإنسان سنعة بالوجود ثم حكم عليها بعدم التناهي، يكون هذا عنوان علما للمعنون، وإذا كان عنوانا للمعنون ومرآة له كانت المعنونات ملاحظة، فكانت تلك الكثرة مرادة في الخارج والخارج، والحال أنها لو كانت لا متناهية للخارج عين الإحسان الوارد على النظام يد عليكم أيها الحكماء. واضح؟ فإذا ما رد به الفاضل البارنوي المحقق الداماني مثلنا عن الشبهة التي أوردها على صاحب المحاكمة بالتفرقة، لأنك لم تميز بين الحكمة العقلية والوهمية، كلام مبين وصحيح على أن هناك فرق بين الحكمة الوهمية وبين الحكمة العقلية. عبارات غير مغلقة. كيف يقال هنا أي في إدراك العقل كثرة عقلية؟ هنا كثرة عقلية بس لا نستنتج أن العقل تصور عقلا ثم تصور أجزاءه بالفعل غير متناهية مثلا، وليس هنا قسمة عقلية، ولكن ليس هنا قسمة عقلية حاصلة لأجزاء كثيرة مستنعة في الوجود. هذا المتكلم يعني يقول ولكن ليس هناك قسمة عقلية حاصلة لأجزاء كثيرة
مستنعق الوجود واخر مثله
ليس كذلك يقول له لا كذلك لا انه ليس كذلك لان ملاحظه الشيء تارة بكذا بعنوان يكون ثانيا في المعنون والمقادير وتارة لحاضر عنوان بما هو عنوان
فمن نظر الى العنوان الى العنوان الى العنوان وحده فمن نظر الى ان الى العنوان فمن نظر الى ان العنوان واحد
يقول من نظر الى ان العنوان واحد بس ابصر يقول نحن لا نقول ان العنوان واحد العنوان كل الاسم العنوان واحد
فليفرق بين العلمي بوصف الشيء وهو ملاحظة العنوان مستقلا وهو ملاحظة العنوان مستقلا كما هو فعل القضية الطبيعية
كما هو فعل القضية الطبيعية بهذا اللحاظ العنوان واحد ولم يتعدد فلم تكن هناك كثرة مستمرة واضح بهذا اللحاظ يعني لحاظ العنوان بما هو واحد بغض النظر عن سرايته الى الافراد هو واحد لا تعدد فيه كلام مزيد
هذا قد يفرق بين العلم بوجه الشيء هذا صحيح لكن هذا ليس مراد المتكلم لانه بعد يتكلم عن يعتبر عن عنوان ثالث افراد قسمها وبين العلم بالشيء بوجه وهو العلم بوجه الشيء بما هو عنوان ساري الى الافراد
كما هو شأن قضية المحصورة القضية المحصورة العنوان ما حكمه لن يرد بما هو عنوان وإنما يراد العنوان في القضايا المحصورة ليكون ثانيا في المعنون والأفراد
هنا إذا كان ثانيا في المعنون والأفراد فإذن الأفراد مرادة وهو عافي عنها فالأفراد يجب أن تكون متعددة لا متناهية مستمحة في الوجود بالفعل بل وبين العلم بالسيد والسن يعني مرادة يعني هنا أريد العلم بالسيف بوجه وهو قول العنوان الثاني في المعنون فالأول يوقع الأول وهو العلم بوجه السيف وهو النظر إلى العنوان بنحو الاستقلالي والقضية الطبيعية ليس علما بكثرة
إذا هذا ليس علما بكثرة هذا علم بوحده لأن علم بالعنوان بما هو عنوان والعلم بالعنوان بما هو عنوان ليس كثرة كقولي
الإنسان
حيوان الناظر عنوان الإنسانية
بما هو عنوان إنسانية ثم حكمت عليه بأنه حيوان ناظر
أو حكمت عليه بأنه ماعي أو حكمت عليه بأنه كذا أو كذا هذا عناوين وعنوان هذا عنوان واحد لأنك أردت أن تحكم على القضية الطبيعية بما هي هي هنا لا نزاع مع الباطل لكن هذا ليس في مراد
المراد العنوان بما هو مرآة إلى خارج وإذا كان مرآة إلى الخارج اتحد مع الخارج فما كانت من لا تناغيات للأجزاء بالفعل مستمعة في الوجود إلى أضح الحاصل تكون حافية عن خارج
كذلك وأبعض
وليس الأول ليس علما بكثرة يعني قول المحقق قول الفاضل الباغلوي بهذا العنوان بهذه الكيفية كلام
هذا واحد ولا تعدد فلا يمكن متكثرا مستمعا بالمزيد لكن هذا لا يكون مرادا في التقديرات
اصبح عباره مثلا بخلاف الثاني وهو جعل العنوان مرآة للأفراد كالقضية المحصورة المراد منها الأفراد فهنا تتحقق كثرة مستمعة بالمزيد بخلاف الثاني أليس التحقيق في القضية المحصورة
يقول القضية المحصورة مختلف فيها لكن التحقيق هو أنها مرآة للخارج
أليس التحقيق في المحصورة، يعني في القضية المحصورة، أن مفادها أي مفاد القضية المحصورة الحكم على الطبيعة على العنوان بأي نحو، بحيث يسري الحكم من الطبيعة إلى جميع الأفراد، يسري الحكم من الطبيعة إلى جميع الأفراد، فيصبح العنوان مصدر رئاسية العلم للمعنون، بحيث يسري إلى الجميع إلى جميع الأفراد الغير المتناهية.
هذه الأفراد كانت غير متناهية، نحن قلنا فرضناها غير متناهية، ثم حسن فرضنا تصور أجزاء غير متناهية، ثم قلنا هذه الأجزاء غير متناهية ممكن لنا، والحال أنها مرآة إلى الخارج فالجسم الخارجي يجب أن يكون غير متناهي بالفعل، وما تركتنا من الله تناهي بالفعل ممكن لنا كما أن الانحلال إلى الغير متناهي هم صحيح. أشوف أن الله نظر إلى جهة الترتيب، أنت نظرت إلى جهة التحليل، وما ترتب وما تحلل إليه شيء واحد
بل بخلاف القضية الطبيعية، بخلاف القضية الطبيعية كالإنسان نوع التي يحكم العقل على الموضوع بغض النظر عن الأفراد،
بخلاف القضية الطبيعية الإنسان نوع التي يحكم العقل على الموضوع بغض النظر عن الأفراد، هناك لا تكلف صح، هناك لا أيها الفاضل الفاضلوي، حينما يأخذ الإنسان الشيء بهذا اللحاظ بنحو القضية الطبيعية كما نقول لا تكره في مجتمعة الوجود، لكن هذا لا يفيد لنا في التفاصيل.
فموضوع القضية المحصورة كأنه برزخ أخضر،
القضية الطبيعية لحاظ عنوانه بما هو عنوان بغض النظر عن الأفراد، القضية الشخصية لحاظ مقاديسي بغض النظر عن العنوان، القضية المحصورة فإنها غرزة لحاظ العنوان بمرآسية الأفراد، وهذا هو المراد في أساس التفصيل، وإذا كان هذا هو المراد حضر فيه وتحقق في حقه الاجتماع بالفعل غير المتناهي.
فموضوع المحصورة كأنه برزخ بيننا بين الكثرة المحضة التفصيلية، حينما ننظر إلى المصادر الشخصية الخارجية فقط بما هي مصادر خارجية،
فقط بما هي مصادر خارجية،
وعبارة بين الكثرة المحضة يا كثرة المحضة التفصيلية يعني خارجية، يعني تفصيل الأشياء تحميل الشيء بلحاظ أفراده ومصادره الخارجية كزيد وعمر وهند وفاطمة وإلى بين الكثرة المحضة التفصيلية والوحدة، هذه كثرة المصادر فقط وهذا والوحدة التي في موضوع الطبيعية،
هذه وحدة المصدر وهي وحدة الحكم على الإنسان بغض النظر عما لها من زيت أو عام، بغض النظر عما لها من رجل ومرأة، بغض النظر عما لها من مؤمن وكافر، هذا شيء واحد له الإنسانية بما في الإنسانية شيء واحد، ليس المتعدد ليس عمله المتعدد مثلا، يعني في صفحة مثلا فإذا ملاحظة الطبيعة شيء واحد وعنوان لا يتكلم، ملاحظة الأفراد تفصيل وتعدد، وملاحظة القضية المحصورة التي يجعل فيها العنوان مرقاة إلى الفرقة والفرقة بين كذا وبين كذا،
بلي والوحدة التي في موضوع الطبيعة فالمحصورة إذن هي العنوان الذي أخذ بنحو المرقاتية إلى الأفراد، فكان مرزقا بين الطبيعية والمحصورة والشخصية أحوال، ولا فرق بينه بين موضوع القضية المحصورة، ولا فرق بينه بين موضوع القضية المحصورة، وبين ما نحن فيه يوم الذي نحن فيه من الجزء الذي لا يتجزأ وهي الأجزاء، وبين ما نحن فيه
المحصورة الجزء
تجعله عنوان او تجعله ثانيا في تقاسيم مثلا كما الان تكلمنا العنوان تجعله ملاحظ بما هو هو او تلحظه او تلحظ افراد او الاجزاء او تلحظ العنوان بهذا الاجزاء من مسألتنا لا فرق فيها هنا وهنا شيء واحد أرجع إلى يقول صحيح كلامنا عن العنوان والمعنوان عن الطبيعي ومصادره مثلنا وكلامنا هنا عن من؟ عن من هنا؟ كلامنا عن الأجزاء لكن النتيجة واحدة أقرأ لطرح
فمقبل ولا فرق بينه وبين ما نحن فيه إلا أن ذلك يوم ذلك في القضية المحصورة إلا أن
المراد في القضية المحصورة وهو جعل العنوان ثانيا في الأفراد ونقاة لها إلا أن ذلك أي لحاظ القضية المحصورة التي هي عنوان ثاني في معنوانه وهي الأفراد كثرة الجزئية هاي كثرة من هاي كثرة الجزئية لحافظ الثاني بما في مرآة إلى الخارج فهنا كثرة الجزئية كثرة المصادر كزيد وعمر وتقي وهند وفاطمة وزينة وسلمى وإلى
إلا أن ذلك كثرة الجزئية
ما تفرق لو تجعل الموضوع بلحاظ كثرة الجزئية
وهذا يهو هذا يعني ولحاظ أجزاء الجسم ها؟ أحسن وحكم العقل هنا أحسن
وحكم العقل هنا بلحاظ النظر إلى جسم أو إلى جزء من الجسم وتقسيمه إلى متنازي
وهذا كثرة الأجزاء واضح؟ فهناك كثرة الجزئية فهناك كثرة الجزئيات
وهناك كثرة الأجزاء
هناك كثرة المقادير وهناك كثرة الأجزاء لأن الكل له كثرة جزئيات والكل له كثرة كثرة أجزاء
وأخذ مثلا يقول حتى من الفور الفار البداء هنا وهناك علينا على الأفراد لأن العنوان يعني ورد وهو عنوان الطبيعة أو عنوان الجزء صار بالجزمن صار لمن للجزئيات للتقاسيم
ثم مع كون الأجزاء الفرضية كلها هي فرضية لحسب حكم العقل كلها محاطة للعقل
تحسن كلها محاطة للعقل لا بد وأن يلاحظ الأجزاء جميعا مستمعة حتى يحكم عليها بمن بعدم التنبي محاطة بالعاقل يعني ملاحظة بموضوعها ومحمولها ونسبها في العاقل لا يلزم أن يكون هذا الجسم لا يلزم ثم مع كون الأجزاء الفرضية كلها محاطة للعقل لا يلزم أن يكون مقدار الجسم غير متناهي لماذا لا يلزم؟ لأن تلك الأجزاء كلها موجودة بوجود واحد أقصد شيخنا
الآن من بعد ما رد المصنفون إشكال الباهلوي على الدواني مثلنا جاء هو ليجيب عن ما يتوجه على الحكماء الآن المصنف بنفسه السدواري بنفسه جاء ليقول ما أجاب به صاحب المحاكمة ما توجه عليه من الإشكال في التقسيم العقلي إشكال دقيق
وما حاول الباهلوي أن يرد هذا الإشكال ما كان فباقي
إشكال الدوام علينا
على الحكماء فيما ولو تتخذ الأرض الآن جاء هو ليوجه ويوضح ما قالته الحكماء هذه كلمة من جواب من جواب المحقق، جواب المصنف
أبصر.
قال صحيح، لا نريد أن ننكر أن التقسيم العقلي لا بد وأن يفرض فيه العقل الأجزاء مجتمعة بالفعل ثم يحكم عليها بعدم تمام، وهذا يستوجب كثرة، وهذا يستوجب كثرة لأن العنوان مرتبط بالحاضنة بالحاضن المحنون والأفراد،
قضية المحصورة مرتبط بالحاضن المحنون والأفراد كلاما.
لا العالم له نشآت، العالم له نشآت، المسألة الخارجية الطبيعية تستوجب كثرة وتعددا فرديا مصداقيا. هذا كلام فالجسم في الخارج بناء على نظر النظام لما كان مرتبا من أجزاء لا تتجزا، من أجزاء لا تتجزا يا غير متناهيين، لا بد وأن يكون في الخارج، لأن هذا مثل الطبيعة هذه، لا بد وأن يكون في الخارج متزايدا حجمه لا متناهي بلا تناهي تلك الأجزاء لا متناهي، فحجم من بعد الفرق بقدر يونس يختلف عن حجم بقدر يونس، وإذا اجتمعت أحجام لا متناهية بقدر يونس ماذا تكون؟ لا متناهية في حجمها، فهذا يتوجه على النظام ولا مقرر النظام يجوز لأنه يقول بالتعدد الخارج، لكن الحكماء يقولون بالفعل الجسم شيء واحد كثير، وإذا كان شيئا واحدا كثيرا فإذا بلحاظ المسألة الطبيعية لا يستلزم أكثر، فإن قلت حينما لاحظت العقلين وقد تلاحظت أكثر فلاحظت كثرة لا متناهية ثم حكمت عليها باللا تناهي، وهذا عنوان ثالث المعنون، فلا بد وأن يكون المعنون وهو الجسم البسيط الخارجي أيضا مرتب من لا متناهية، وذلك ما هي نقول لا يلزم تحقق هذا الشوف عليه، لأن نشأة الطبيعة تستدعي هذا الشيء وكذا، ونشأة العاقل نشأة النورية تكثرها تكثر وجود واحد نوري سعته سعة وجود واتساع وجودي، والاتساع الوجودي والاتساع الوجودي والكثرة الوجودية في عالم الذهن نورية، فهو وجود النوري والوجود النوري لا يستلزم المادة فضلاً عن المصادر، فضلاً عن تعدد الأحجار، فلا المادة هناك لأنه وجود النور، ولا مقدار هناك لأنه وجود النوري، فالوجود النوري لا مادة له، لا مقدار له، فضلاً عن تزايد المقدار، إذا كان لا مقدار له لأنه وجود النوري، فكيف يكون متزايداً مقداره؟ أكرر العبارة. فيقول الإشكال على الحكماء لا يتوجه، لأنهم يقولون في المسألة العقلية، لو تقول في المسألة العقلية يلزمون هذا، نقول في المسألة العقلية وجود النوري، والوجود النوري اتساع وجودي بلا مادة وبلا مقدار، وإذا لم يكن المقدار هناك فلا تزايد للمقدار لعدم المقدار، فلا يتوجه الإشكال على الحكماء، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.